أعمال من
تبرؤوا
لكان عموما في القلوب
المخلصين دينهم
من هذه الأعقاب الكثيرة، ومنهم
يعني
أنبع العبد الإمام المنسك
الوهاب رحمه الله تعالى،
منهم
الأستاذ
سيد رحمه الله، ومنهم الشيخ المنسكي
رحمه الله أجمعين.
ومنهم طلع حكمهم
يعني كان لهم دورا بصورة أو أخرى في تنفيذ شباب هذه الدعوة، فدعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: كلوا ما آتيناكم محمد. لكن حقيقتهم أيضا ربما اجتمعوا في
قصدهم
مشترك مما ترفع على تضويل بعض الناس بكلامهم بصورة غير
صحيحة
بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا أكثر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيها
أخطاء
يعني من وجهة نظر كثير من العلماء. أئمة
وهم
كتبوا كثيرا في أداء توحيد الدعوة، وربما أحيانا مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتبها في التوحيد ولكنها كانت مجملة ومختصرة، وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء بعض
أمها
أو أساء في الصلاة فيما بعد، وبالتالي اتخذ منها بعض دعاة التفسير يعني جازا
ويعني معونا لهم على بعض افكارهم المختلفه لاهل
السنه والجماعه. صح
الشيخ الاستاذ الموجودي رحمه الله تعالى
وربما يكون في كلام الموجودي طريقه علي رحمه الله في صحيح التصوير
ومن
كان في خلال الواقع العملي ربما ينتصف من التخصيص لهذه العبارات النظرية. بعض هذه المفاهيم وجلب حولها في كتبه بالذات الغزال
وبالذات من العالم في الطريق،
وشك أن الأستاذ رحمه الله باعتباره
أكبر
يعني تأثيرا وأثرا في قلوب
الشباب
الإسلامي
وهذه
الصحوة الإسلامية بكثير
من المثل والمقصود
والعقل، لا شك
أنه شأنه
شأن كثير من العلماء، أن كل العلماء لم يختلف الناس عليهم
وينقسموا
فيهم ما بين مفرط أو ما بين مخرج
وما بين سابق وما بين مادح، هو واحد من هؤلاء العلماء
بل هو نادرة زمانه وعصره
الذي تبرأ ذروة وسنة
لم يقوى الحصول
على الصعود
بل اننا نرجو ان يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم الذي
نشر من النبي صلى الله عليه واله وسلم في قبله
سنه الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه
وأمره ونهاه فكفاه، وكان الإنسان في قصة رحمه الله أنه جهم أو لا يدع أو يعني تجاوز عن
حقيقته
ومبدئه، كان لعله وصل إلى أرقى
المناصب التي كان
مغرى
بها وسكت أمام هذه المغريات. لم تكن بلاد المسلمين
في فترة
حياة الأستاذ في قصة رحمه الله تعالى لم تخلو من هو أعلم أو أفقه من الأستاذ سيكون رحمه الله،
ولكنه تمند بأمر
وبتشكيك في جانب من الجوانب التي
يعني قال لازم المسلمين
يبحثون عن لازم يزيد لهم
أو عن بدر
أو فضلا عن بدر
يريد له
المنطق المظلم في المثل يعني يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم
استغفر الله
لا إطار بين هذه الأمة
الذي صلى بكله بالله
القسطاني
وتحكر المسلمين على غيم
شطعوا ساعة
أفضل عن بشر لتكلموا
الليلة كله وفي زمن يحدث فيه الناس بكلمة الحق
وراعوا كرامتهم
في أخذ الأسلال أشرق بدر سيد قصر رحمه الله
إلى أن تقضى
على عندي
القرية
الجبال الذي تقضته إسرائيل قوة السن مطرعة
ولم تعرف أن تنسى
ولا قوة ولا لا سلة جزاء المستضعفين من أمته
سمعوها
التصحيح وهو مقام التصحيح بالجبال كما تسمى بعض الشعراء
يجوز بالنفس
من بني البشير فيها فالجود بالنفس اقصى غايه الجود ما بشك انه يعني ذو صموده وتفكيره على مبدئه وضحيته في سبيله حتى نظره الاخيره لكن انه ضحى
نادرا وفردا
في فروض يعني في تاريخ المسلمين
الضعاف
حقيقة كتب بعض الصحفيين كتابا لتسميه سيد قطب بن الأسير إلى المشرقة وإن كان تحمل عليه في مواضع لكنه ينبغي أن يتم يعني هذه هذا العنوان هي عبارة ثالثة لولا أمور الله تعالى عليه فعلا هو قصد من القرية إلى المشرقة إلى قلوب المخلصين المخلصين لدينهم حيث ربع فيها وإنسان في سبب رحمه الله يعني
تحقيق
عليه جدا في المجتمع المصري قبل أن يمن الله عليه بالهداية والانتقام إلى اللواء يعني
الدعوة الإنسانية شيء حب
رحمه الله
لم يكن مثلا في المجتمع المصري شكرا أمورا لكنه كان عددا جارجا من أعلام
الأدب والفن إذا سلمنا أسماء الناس الذين كان يعرفهم ويعرفونه فكانوا من هذه الانتقام عندنا وبالتالي وجدنا كيف ان الله تبارك وتعالى يعني ابدله خيرا بهذا الذين هجرهم وهجروه بعد ما ابتدع الاتجاه الاسلامي وبعدما قدم حياته ثمنا لدعوته يعني حتى تذكر له كل هؤلاء تذكروا جميعا وسكتوا جنب الحسن بشكل شفا الى سنوات طويله ربما يكون هذا عن قصد لإخلال ذكره ولكن أسأله الله تبارك وتعالى بأن فضح بذكره كل لسان مؤمن في داخل الأرض في جيبه بل في أجيال إن شاء الله من بعده فهو لم يكن كما ذكرنا شخصا مغمورا في المجتمع المصري ولكنه كان علما بارزا من أعلام الأدب والفكر كان نجما رافعا من نجوم الصحافة كان مشهورا في أوصاف الأسلاك الذين عرفهم وعرفوه على شخص كان يعجب أسلامه العباد محمود العقاد إلا شيخ عدد من أخص تلاميذ فيه كان قريبا جدا إلى العقاد لا تضع عنه في معارفه الأسلامية سواء كنت الرافعي أو طه الحقيق وكان قليلا حميما له لمده يعني تقرب او تقرب الى ربع سنه كامل ثم انفصل واختلف ايضا ممن عرفه وعرفوه الاستاذ عطاها حسين واحمد حسن الزيات ومحمد منصور والشيخ الحكيم وعزيز بابا واحمد شوقي الشاب والربعي ويحيى حقي وعباد خضر ونجيب محفوظ لا حضره الله وحسين فوزي وإحسان عبد الحدود ومصطفى أمين هؤلاء كانوا أصدقائهم ومعارفه وحسين جدا منهم بل حتى الضباط الأحمر وعلى رأسهم جمال عبد الناصر كانوا من أخص الصحفيين وربما جلسوا معه الليالي أطوال في بيته الذي استضاف في حلوان لما تحول إلى القاهرة كل هؤلاء يعني لم أثروا أصلا ولم يكتبوا عنه ولم يتحدثوا حتى كأنهم لا يعرفونه ولم يسمعوا عنه يعني المقصود أن الذي ينبغي أن يكون أن تحول مثل هذا العلم البارز من أعلام المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي هل ينبغي أن يكون له يعني رسالة قوية عند هؤلاء لأنهم توافقوا أو تابلوا عن أن يشيدوا لهذا التحول العظيم وأبدله الله عز وجل كما ذكرنا هذه المكانة في قلوب المسلمين في كل زمان. قد يحصل اختلاف مع الأستاذ سيد بعض الأستاذ سوف نذكره إن شاء الله لكن لا نقول إننا حينما ننظر إلى يعني هذه الأوراق نظرة الله والتوحيد أو عقائد أهل السنة والجماعة ومواقفهم يعني لا نقول إننا بذلك لا نستخدم واحد مع أعضاء الإسلام وأعداء البحر الإسلامية التي لأنه الأمر في قتله رحمه الله لكن المسؤول يعني هم قتلوه لعدائهم للإسلام كيف اختلاف في هذا الأمر أو إسلام على أي حال كل هذا المقام الرفيع للرجل وشأنته من أعلام الأمة سيوجد أن نأخذ كل ما قاله على أنه صواب لا يقصد خطأ وإنما ينبغي أن ننبه إلى عدة حقائق مهمة قبل أن نصل إلى استجابة البحث. أول هذه الحقائق نرويها على لسان الأستاذ سيد قطب رحمه الله نفسه يقول رحمه الله تعالى وهناك حقيقة أخيرة تتعلمها من التعقيد القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تمثل أكثر رجال هذه الأمة على الله. يعني ذلك حينما عتب الله عز وجل السحابة في أواخر سورة آل عمران بعد ما وقع في غزوة أحد في تفسير سورة آل عمران. تقول وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى استكمال حياة إسلامية بعون الله. إن منهج الله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة. والبشر يبعدون أو يقربون من هذا المنهج. يخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوسا على المنهج ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابته. وحين يخطئ البشر التطور او السلوك فانه يقصهم بالخطا وحين ينحسون عنه انه يقصهم بالانحراف ولا يتغاضى عن خطئهم مهما تكن منازلهم واكثرهم ولا ينحرف هو ليجاري في خطئهم. ونتعلم نحن من هذا ان تطوئة الاشخاص لا تساوي تشويه المنهج وان من الخير في الامه الاسلاميه ان تبقى مبادئ منهجها قديمه موسعه قوسعه وان يوقف المخطئون المنحرفون عنها بالوقت الذي يتحسونه ايا كانوا والا تبرر اكثرهم وانحرافاتهم ابدا بتحريف المنهج وتفصيل قيمه وموازينه. فهذا التحريف والتفصيل اخطر على الاسلام من وقت إدارة الشخصيات المسلمة بفضل أو إنحراف فالمنهج أكبر وأكبر من الأشخاص. يعني الإسلام سيعطي العثمة لأحد الكتب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن ربما يحصل منها ما قال المسلمين أحسن أن نعطي هذه العثمة للرجال ما يعرض علينا ويعرض علينا أن نرى الشخصية الكبيرة التي نجلها ونحسها تخطئ وتصيب هما يصعب علينا ان نفسها هذا الرأي من قوله وهذا الصواب. وايضا كثير من الناس يتعاملون في الواقع العملي مع الشخصيات الاسلامية الصغرى على اساس التسليم لهم لكل شيء او رب لكل شيء ويتحول هذا الاسلوب الى منهج مقرر يتحدى القواعد النظرية الاسلامية التي يحفظها كل الناس وتشعر فيها السلف الصالح رضي الله عنهم من مثل ما حفظناه عن الإمام مالك رضي الله تعالى في قوله يؤخذ أو كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا الخط وكان يشعر له على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مثل القول الذي يكسره الأستاذ سيد رحمه الله تعالى بأسلوب هذا العصر في كلام مشترك ولوله عليكم. لكن في الواقع العملي ربما نرددها كثيرا لكن حينما تبحث فان دون ذلك هو القتال. اذا تذوقنا العلم وحده هذا التدارس هو الذي سوف يعودنا على احترام اهل العلم الاحترام الصحيح الدائم بحيث نصل مع هذا الى الحاله التي نقدر فيها العلم الذي عندهم ونغفر لهم الخطا الذي وقعوا فيه دون ان يغفر خطاهم هم في اعمالهم ياخذوا ما اصابوا فيه ونتجنب ما اخطاوا فيه دون ان نجعل خطاهم تحذيرا لهم ودون ان نجعل قرارهم عصمه لهم. هذا الموقف هو الذي ينزه احترام اهل العلم الى التحول الى شريعه ابراهيم اربابا من دون الله تبارك وتعالى. اي بحث يكون في مثل هذا النحو ينبغي ان لا يوجه الى التجريح الشخصيات ولا الى تقليدها وانما يكون الهدف من البحث في مثل هذه القضايا اكتساب الاكتساب بل في سبيل بين الحق وبين الرجل. فذكر الحق حقا والرجل رجلا لان الحق حق الفكر واما الرجل فيمكن ان يكون محقا ويمكن ان يكون مفكرا وبين ذلك درجات كثيره ولهذا ينبغي ان نعرف الرجاله في الحق ولا نعرف الحق في الرجال لكن اعرف الحق تعرف اهله. هذا بالنسبه للتنبيه الاول الذي نحتاج اليه يعني في هذا المقام. اما التنبيه الثاني فهو ايضا ان نحترم يعني فكره التخصص ودخول هذه المعرفه التي نشير اليها قول عبد بن الصامت رضي الله تعالى عنه في حديث البيعه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصنع والطاعه في العتر والحس وفي المنصب والبشره وعلى كثره علينا وعلى الا ان ننازع الامر اهلا الى اخر الحديث. فقوله عليه الصلاه والسلام وعلى الا ننازع الامر اهله يعني هو الرسول سمعهم على ذلك فهو لقنهم فيها وعلى ان ننازع الامر اهله يسمح ايضا ان ينازع يعني اهل الاختصاص ما هو منهم دونهم في هذا الاختصاص. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الرسول الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ينبغي ان تضع كل انسان في المقام الذي ياتي به. الدكتور يوسف الطهراني حفظه الله تحت عنوان احترموا التخصص. يقول انصح ابناء الشباب ان يحترموا التخصص فلكل علم اهله ولكل فن رجاله. كما لا يجوز للمهندس ان يفتي في شؤون الطب ولا القضيب في شؤون القانون بل كما لا يجوز لطبيب متخصص في فرع ان يقتحم حمى فرع اخر كذلك لا يجوز ان يكون علم الشريعه كلأ متاحا لكل من فقد وهب من الناس. الدعوى ان الاسلام ليس حكما على فئه من الناس وانه لا يعرف خلق رجال الدين التي عرفت في اجيال اخرى. فالواقع ان الاسلام لا يعرف خلق رجال الدين ولكنه يعرف علماء الدين المتخصصين الذين اشارت اليهم الايه الكريمه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وقد علمنا القران والسنه ان نرجع فيما لا نعلم الى العالمين من اهل الذكر والكبار فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الشده وهي الجرح في الراس الذي اسماه بعض الناس بوجوب الغسل رغم جراحته فاغتسل ومات. وقال عليه الصلاه والسلام فسالوه فسالهم الله الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انتهى كلامه حفظه الله. هذا ايضا امر مهم جدا. حينما نتكلم في امور نتكلم في درجه الحديث مثلا من الحديث او درجه التصحيح بعض الحديث يعني ما في شك مثلا لا نرجع الى الاستاذ مثلا محمد لكن نرجع الى الشيخ الالباني او اخوانه من شرائح الحديث المتخصصين. اذا اردنا الكلام في القضايا التربويه او الفكريه او يعني المذاهب الفكريه المعاصره وقبلها وكتب اعداء الاسلام مثلا محمد صدق يعتبر من اكبر الناس مثلا بذلك. وهكذا تجد في كل فرع من فروع الشريعه هناك من خصص عليه في هذا الفرع ولا يعني هذا تحقيرا والتراحم لغير اهل الفرع.
فنظام الخير كثيرة يفتح الإنسان في بعضها ما لا يفتح عليه في الغفر. فبالنسبة لقضايا العقيدة والجزء والكفر والإيمان وهي قضايا ذات حساسية كبيرة جدا. هذه القضايا في الحقيقة يعني لا ينبغي أن نقبل المصلحة الأكبر من جديد حتى يضع لنا بعض الناس حدودا جديدة أو ضوابط لهذه القضية. هذه القضية أغلق يعني من فهم القضية. هذه القضايا وضعت ضوابطها وحدودها عند أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة أيضاً أدراء. أهل السنة والجماعة مشهورون معروفون ونحن قد فرغنا من الاطمئنان والثقة واليقين لأن الفرقة النادية هي أهل السنة والجماعة. ربما تكلمنا في هذا كثيرا وحكمنا على هذا كثيرا جدا من الأجلة. وأن أهل السنة والجماعة هم في الحقيقة انتشار طريقي أو انتشار يعني طريقة تلقائي في الأيام الأولى من خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا فأشمل كل أئمة أهل السنة والجماعة على روحهم. اختلف أهل السنة والجماعة في المواقف الفقهية يعني من المذهب المالكي او الشافعي او الحنفي او الحنبلي او غير ذلك من المذاهب اختلفوا في الفقه لكن في العقيده لا يختلفون. العقيده يجمعهم اسم واحد هو اهل السنه والجماعه. الفقه في الفقه فيه الفقه في فقه الاطوار العقيده فيها حق وباطل هدى وضلال من اجل ذلك اجتمعوا جميعا على عقائد ثابته وضوابط راسخه وبالذات في قضايا الايمان. فينبغي اي انسان يريد ان يتفهم هذه القضية يريد أولا هو أن يفهمه من من يأخذ السنة. إذا لا يحتاج إلى الاقتراح ولا إلى إيجاد حدود جديدة أو ضوابط جديدة للتعامل في هذه القضية مع الناس. فمن باب يعني احترام المسألة التخصص هذه من الإشارة إليها ينبغي أن نعرف أن علماء العقيدة من علماء أهل السنة والجماعة في العصور المتفرقة ارتبطوا هذه المسائل وقعدوها بحيث لا نحتاج الى مزيد لا نحتاج الى من يعيد ضبط هذه المسائل من جديد وعندنا ما عندنا يكفينا في التعامل مع الواقع بطريقه منضبطه وطريقه يعني شرعيه صحيحه دون افراط ولا تفريط. فالحقيقه النتيجه تعلم التفاصيل بهذا الامر لان الناس لا يعني يفرقون بين يعني بين الجهات الإسلامية الموجودة. هناك كتب مثل بعض ودعوة وهناك كتب أحكام. فمن الخطأ القاتل أن يأخذ الأحكام مثلا من كتب البعض أو الدعوة العامة. كل جهة له أسلوبه وليس كل من أجاز البعض مثلا أو الفقهاء أو تمليك الكلام تؤخذ عنه الأحكام. ولا بد أن يعلم المسلم ماذا يأخذ ومن أين يأخذ. ويعني يقول العلماء عن بعض الناس يقولون فلان مقبول الدعوه يعني الله عز وجل مستجاب الدعوه بصرف دعوه فالرجل الوالد الصالح وجدعون ان دعوته مستجابه. فكما قال بعض الائمه يعني انها انا لنرد روايه الاقوام ونحن نرجو شفاعتهم يوم القيامه يردون روايتهم لان مثلا هو رجل امين وثقه وعاد لكنه غير ضابط غير ضابط ورحمه جيده لكن او لسان او الاخر رده سواته يقول إنا لا نرد شفاعة يعني إنا لا نرد سواة أقوام ونحن نرد شفاعتهم هذا الكلام لأنهم أناس صالحون. فقالوا أيضا فلان مستجاب الدعوة ورسوله الرواية فهو لصلاحه وتقواه سوف يقول دعائه يكفر لغفلته ولعدم معرفته الجيدة بالرجال تكفر روايته. هذه بعض الامثلات قبل ان نخوض في الموضوع الذي سيناقشه بالترجمه عاشوره لحياه الاستاذ شيخ صدق رحمه الله تعالى. يعني الاستاذ شيخ صدق ولد في قريه صغيره من قرى الصعيد في سنه 1906 ميلاديا وحدث الكتاب له مشهور يسمى طفل من القرية ويجلس لحد كبير كتاب الأيام في سورة ضاحكين عليهما الله يستحق
ويجب أن يكون لو كانت هذه الكتاب للمقاطعات هذا شهد إليه كتاب أيام وقال إنها أيام تشبه يعني أيام مدى إلى حد كبير وقدر ثلاث بعض الأشياء فحكى عن مشكلته في هذه القرية ودراسته فيها وكيف أنه كون مكتبة لا نتيجة لها في هذه القرية وهو لا يزال بعد طالبا في المرحلة الابتدائية. تكلم في الكتاب أيضا عن العقلية التي يفكر بها أهل هذه القرية وهم القرية اسمها موشى وتحدث عن الخرافات التي تعشعش في عقولهم والبؤس الذي يلف بين الطرفاء من الباب. كان هذا الذي ذكره في كتابه شيخ نصرة كلها يعني ليس فقط في صعيد نصرة وإنما في عمدة بلاد العالم الإسلامي. في سنة 1121 قادر حضرته موسى ليكمل دراسته في القاهرة وكان المفترض أن يغادر قريته في هذا الوقت. لكن حرب او يعني ثورة 1919 كانت سبب تأخيره ووقف التدريب وانصراف الناس بما هو اهم من الدراسة. في القاهرة التحق الطالب المجيد من مدرسة عبد العزيز الاولية وبعد ان اتم دراسته فيها انتقل الى دار العلوم وكانت في مستوى المعاهد المتوسطة واتم دراسته فيها 33. وبعد ما تخرج من دار العلوم وضع تعيينه مدرسا في دياق ومتجنة بيت ومنطقة الى خلوان في القاهرة مدرسا في مدرسة الابتدائية وانتقل اهله الى القاهرة بعد ان اشترى منزلا في خلوان وكان ذلك بعد وفاة والده ثم توفيت والدته بعد الانتقالين الى القاهرة الغربية. وطرد اسم سيد اديب موهوب في مصر واصبح اسمه معروفا في المجلات الادبية المشهورة الرسالة والمفتقة وأصبح في أربع عينيات كتبا مهمة منها التفسير الفقهي للقرآن. هذه كانت بدايات وظل مراحل كثيرة من الحياة الفكرية والأدبية ربما اكتشفنا الآن مشكلة منتهى إليه يعني ولله الحمد والاتجاه الإسلامي لكن مر بمراحل يعني كان مثلا في بعض المراحل يعني متأثرة من الاتجاهات الفكرية الخشنة في المجتمع في ذلك الوقت الذي كان يموج به يعني كان مهاجر من الافكار الوارده. فكانت بدايه كتابته الاتجاه 1937 والتقط هذا ارتباطه بالاستقلال من ظهر النقد الادبي. فالتقطي كان متخصصا في النقد الادبي وكان اديبا يعني مشهورا فبدا ارتباطه بصفه ناقد او متالق في النقشاء الادبيه والزمانيه من القران فكتب عن الجمال الفني في القران. هذه كانت البدايه لكن هذا الشيء انتهت في شيء لانه تحول من مجرد كاتب الى ان صار مكتبا. وانا بتفق الى البلاغه وكان هذا تخصصه ومن خلال هذا المنظار نظر الى القران فالف التصنيف الفني في القران. لكنه بعد ذلك بمرور الوقت تحول الى الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال القران وبدا يوصف يعني الواقع الاجتماعي وما هي من احوال وما تحتاج الاصلاح من خلال القران ومن خلال نظم الاسلام فالف كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام سنه 1949. طبعا اغلب الكتب التي صدرت في المراحل الاولى هذه كان فيها اخذ ورد هي مثلت تطور ويعني نمو تدريجي في الناحيه الفكريه. من قصصه ايضا قصه من القريه كما ذكرنا قصه شخصيات النقد الادبي اصوله وملاهيه. وتمرن في يعني وزاره التعليم في وراء الوزاره ففي سنه 1944 اصبح مفتشا في التعليم الابتدائي ثم في الاداره العامه للثقافه التي كان يراها احمد سليم في سنه 1948 سافر الى الولايات المتحده الامريكيه في بعثه التجريبيه تم اختياره بالذات لها ولم يكن في رحلته ملتزما بدراسه يعني معينه او بزمن معين يقضيه هناك وقد اكتبته هذه البعثه بشرط واسعه بصداع الامريكان واتي بهم وله كتابات مهمه لم يبدأ على رسائل عباس كرب و نجيب محفوظ واصدقائه الاحسان كما كان بالوقت الاخر هذه الرسائل التي جمعت في كتاب يسمى الفكره الاجتماعيه وهي موجوده في كتاب وبحث كتابات اخرى تسمى اسلام امريكاني فجمع الكتابان في كتاب موجود الآن تحت عنوان أمريكا بالنسبة للمنهار في الكتبة. هذا من الولايات المتحدة عام 1951، كان عمره ساعات 45 سنة، ليخوض معارك سياسية ضد طغيان فاروق وفساد الأحداث مدينة المستعمر الإنجليزي. واستقطبت هذه الكتابات في ما استقطبت بالضبط من خلال 23 يوليو، فأعجبوا بها فتعرفوا على سياستها وقامت بينهم وبينهم علاقات، وتم اختياره بعد نجاح الانكشاف مستشارا لمجلس قيادة الثورة. هنا هذا الحمود هذا يكتب يعني بعض الأشياء، يقول يقول ان هو ان شاكر كان له مكتب في مبنى مجلس قيادة الثورة، وانه كان يتم هناك اقامة تمثيل دائمة، حيث اوكلت اليه هو وسعيد العريان مهمة تغيير مناهج التعليم. هذا في بداية الانقلاب، فهذه مهمة تربوية لا سياسية، لان تكليفه بها كان يعكس طبيعة نظرة رجال يوليو، وهي نظرة كانت مناسبة لشهرته وتخصصه في مجال التعليم. ثم إن كانت فرصته لتدبير أفكار الإصلاح التي اتخذها من قبل وزراء المعارف الذين حضن معهم في العصر الملكي. وعلى رأسهم كان الدكتور طه حسين. في ذلك الوقت عرف كمال الدين حسين عن قرب ورشحه ليتولى منصب وزير التوسيع والتعليم. المنصب الذي تولاه هو بنفسه. وفي ذلك الوقت كانت كتاباته ومؤلفاته توزع على المدارس التابعة للوزارة بأمر كمال الدين حسين. كما أن أناشيد الوطنية كانت تجرب للتلاميذ في دروس المطالعة. وبالفعل هذا يعني حصل الانصراع من الأوقات لما يعني تغير موقفهم من تلك سبحان الله، يعني بدأ من كل وقتهم أن يرجعوا مؤلفاته ويخلصونها. في الوقت الآخر كان يأتي قرار من السلطة العليا بجمع جميع مؤلفاته وكانت محاضر رسمية تأمر بنزع صفحة كتاب القراءة والنصوص، كانت تسد يعني كان فيها نشيد حماسي وطني له عن نفس. وراء ذلك يعني لم يدفع له ذلك، فأذكر أنا أذكر يعني كما كنت في السادسة الابتدائية على ما أذكر، وكان أذكر هذا اليوم كان معك المفسرون وفات جو من الصمت الغامض للمدرسة، وكانوا يقصون صف بصف ويأمرونا أن نحفظ صف كذا وننزل هذه الصفحة. وبالفعل كان يتم هذا في جميع المدارس الوزارة حتى يبيعوا اسم سيد صف و يعني لا يبقى له في هذه المناهج التي قام على إرسالها. حتى عبد الحكيم عامر يعني في بعض الرسائل في بعض المواقف كان ينتقد ويقول يريد الطب الذي كنت توزع كتبه ان يقع من نفسه النبي ينزل عليه الوحي. أخذت مؤلفات وأناشيد في المدارس الحكومية حتى بعد الحرب عليه سنة 54، ولم يبدأ التخصص فيها إلا بعد 10 سنوات بعد أحداث 65. وكان أن جمعت مؤلفاته من المدارس ونزعت صفحات الأناشيد وتشكلت لجان خاصة للإشراف على تنفيذ هذه الخطوات الثانية. وقع أطلالها على محاضر رسمية رفعت لجهاز الخطوات العليا، كما أن دار المعارف التي كانت تنشر كتبه تولت فيها جمع مبلغ خيريها ومكتبت شاء من نسخ واحدثتها. وكانت تصبها شاذا وغريبا بالخلاف الى تصرف جهاز الامن الذي قابر الكتب التي كانت في بيوت المتهمين وسلمها الى دار الكتب الذي يفتح نسخها وان القتل في مخازنها الرافضه بعد ان حولتها الى عهده ورفعها عدد كبير من صغار الموظفين. المقصود يعني ان هذا ايضا تعكس ما كان له من مكانه في المجتمع، يعني قبل التحول الكبير الذي حصل فيما بعد. قررت بينه وبين الضباط الأخلاق كما ذكرنا على الأرض، وتم اختياره بعد نجاح الانتخاب مستشارا لجنة سياسة الكورة، ثم أميرا عاما مساعدا لهيئة التحرير، وكان مرشحا ليكون وزيرا للمعارف أو للإعلام، لكنه رفض الوزارة عندما لمت سوء نوايا قادة الانقلاب. أدرك فيهم ليسوا جادين في تحكيم شرع الله وارتفع في اتصالتهم المشروع. ولم ينس في منزله عندما رفض الوزارة والمغريات وما كان لداعية مجاهد أجل على ذلك، وإنما انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحلى شروطها وأسسها فتاوة. انضم إليها وهو يعلم بأنهم على أبواب لجنة، وقال وقتها في سنة 51 قال لقد ولدت من جديد عام 1951. أعتقد هذه أكثر ميلاد جديد له، ومن ثم أن تجد هذا التصريح الواضح ردا قويا على ما نشره الصحفي عادل الحمود هذا، من أنه بصراحة فالآخر يحاول أن يقوم بماذا يحاول الإسرائيليون دائما أن يغسلوا ماضي في تصرفاته الفكرية وتحملاته الفكرية في المراحل الأولى عن ما بعد ذلك. كل إنسان يحاول أن يشتم بها مجرد يعني أنها تصحى تصحى من أخرى، ربما لو كان بين الأمر لتحاول أيضا على هذا المنعطف. طبعا كون صاحب الفكرة سيقول له قد ولدت من جديد وهو يضع طبعا على أساس الدعوة الجديدة يدل على أنه يعني على أنه منقطع تماما عن كل ما مضى، وبالتالي يعني لا يستثمر هذا التعليل الذي يريد أن يبعد يعني تأثير دعوته، لأن يقول يعني إن هذا كان مجرد تغيير من التغييرات التي حصلت في حياته، ولو طال به العمر يتحول أيضا عن اتجاه الإسلام. هذا من سوء الظن الذي يدفعه أول من يدفعه هو الأستاذ رحمه الله في هذا التصريح. أيضا يعني هناك استطلاع أخرى محاولة بها نفس الكاتب وربما غيره أيضا أن يرجع يعني اتجاه الطب إلى الاتجاه الإسلامي، يعني أن قال إن كتابات الطب هي عبارة عن رد فيما عناه في حق المعالم والمعيشة على أساس في فترة دينه، فكان يحاول أيضا هنا يعني يستشكر منه يحاول أن يقول إن هذه الأشياء رد فعل لما يعانيه بصفته يعني مدفونا يعاني من شيء إنه يرغب في الكثير إلى آخره. وفي الحقيقة من باب الإنصاف هذا لا يقال في حق الأستاذ تيسير رحمه الله. لماذا؟ لأن الشخص الذي يقيمه السجن ويغرق في الضياع ويرغب في الحرية ويرغب في تحصيل مصاد الدنيا كان أولى أن يقبل منصب الوزارة لما عرض عليه، وكان أولى أن يكتب رسالة تضخيم واعتذار وخضوع للطاغية، وبالتالي كان يقوم بما يريده من الدنيا. بل أقوى من هذا، وهذا اشتغل على براءته من هذا التعليل المطلوب، هو ذلك الفصل الواضح صحيح في كتابه معالم الطريق، هناك فصل في أوائل الكتاب يسمى هذا هو الطريق، تكلم فيه عن ماذا؟ الأصول في هذه آخر الكتاب يقول هذا هو الطريق، ولأن هذا الفصل بتفاعل يدرك أنه يتحدث عن حاله وعما يتوقعه من نفسه المصير. نتكلم على أذكار مطلوب بفضل رائع جدا من أروع ما كتب رحمه الله. هذا هو الطريق، يعني هذا هو الطريق طريقة مبشرة. فرجل ثابت على مبدئه سيكتب ليس الكتابات ثابتة، هذا ليس سلوك من يريد الدنيا ولا من يريد السلامة والعافية. ما كان له أن يكتب مثل هذا لو كان فعلا مجرد رد فعل ليه في نحن ننصر أن المتشن كثيرا جدا راجب بنا أفكارا غريبة في الأطور في فترة التسجيلات وغيرها، مثالا ولدت اتجاهات التسجيلات التي انطلقت من قبل في بعض انطلاقاتها أساسا من كتابات سيد قطب والحدودي أو غيرهما، في شك فعلا كثير ردودها حصلت فيها نوع من المبالغة في ردود الأفعال في مقابلة ما نقرأ هؤلاء من تعريب وقبائل وتشريد ونكاية انعكس في مواقفهم التشريد. على أي الأحوال نحن نقول في النساء ومن هذه المرسولات إذا عدنا إلى الأصل، الأصل لا يتأثر في الرد هو منهج اهل السنه والجماعه القواعد الثابته التي وضعها علماء السلف الصالح لضبط هذه القضايا التي تكمن من هذه الموضوعات. اختار الاخوان وبالمناسبه ايضا يعني الاخوان المسلمون حسب في حلقات كثيره للصوم التي بينهم وبين الاستاذ فهد شيخ الاخوان يفخرون بابتداء الاستاذ فهد اليهم رحمه الله. نحن ربما في هذا على مستوى الدعوه العامه او الامور الشرعيه، اما في حقيقه الامر الاخوان واجهوا فكره فهد في تشكيل من المناسبات بل على لسان اعلى في حكم هو الاستاذ حسن الهويري رحمه الله الذي كان استاذ دعاء شيخ وضوء بالاشتراك مع ابنه الاستاذ مامون الهويري سيرد فيه على كتاب الرسائل. وهناك كثيره كتب الاخوان كثرت على فكر سيد الصوم، ففي الحقيقه من زاويه معينه الاستاذ كتبه امتداد لفكر الاخوان، لكن ليس هذا على اطلاقه. لكن في الحقيقه هناك خلاف فكري بين الاخوان المتشين الذين يتمسكون بمنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله الذي كان يميل الى الاتجاه البرلماني او الحل البرلماني السياسي، وبين اتجاه سيد قطب الذي يميل الذي كان يميل الى اتجاه اخر. ولذلك كما قلت كثيرا في نقد بعض مواقف الاستاذ تسقط على استفاد كثير من العلماء الاخوان ابتداء من الاستاذ حسن الهويري وحسن الهويري والاستاذ سالم الجهنساوي او الاستاذ يوسف القرضاوي او غيرهم من اعلام الاخوان المسلمين. اختار الاخوان سيد قطب رحمه الله ليكون رئيس تحرير نشره الاخوان المسلمون. فلم يتردد ولم يعتذر وخلق معركة ضد الانقلابيين كتلك المعركة التي حضر ضد فاروق وجدانيته كيف كثير مما لا يقصدهم، فكانت صحيفة الإخوان المسلمين كذلك ضربت أشد ما يخشاه عبد الناصر وزملائه. ثم انتهى الأمر إلى أن هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا يسامرونه ويجالسونه في بيته في سلوان وكانوا احيانا يلتقطون الصور السلفيه وفيها صور من الواقف ايضا مع سيد قطب، هم انفسهم تحاول الامر في مساعده الى خصومه انتهت الى قاض يجلس على منصه القضاء ويسافر سجين والقاضي يطالب براسه. سجن الاستاذ سيد رحمه الله سنه 59 مع عدد من قصه الاخوان المسلمين ثم اخرج عنه وعنهم بعد قليل ثم عاد الى السجن في العام نفسه سنه 59 بعد حادث المنشيه حيث كان نصيبه مما سمي بمحكمه الشعب كان ذاك 15 عاما من الالغام الشاقه، ثم افرج عنه في مايو سنه 1964 بعدما توفى الرئيس العراقي عبد السلام عارف، ثم اعيد اعتقاله في اغسطس سنه 65 وقدم لما اسمه محاكمه وتم اعدامه في 26 اغسطس من سنه 1996. سمعت انه حينما اشرف على الاعدام رحمه الله انه دعا فقال اللهم اجعل بني وجدا على نصر وعلى من قتلوه. امثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف، فاذا راجت بضاعه الديمقراطيه بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطيه الاسلام، واذا قتلت شعوبنا بالاشتراكيه سمعوا للاسلام الاشتراكيه، واذا اسلم المفكرون في الحديث عن الحضاره كتبوا المقالات والمؤلفات في التعريف بحضاره الاسلام، فقد كان الاسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا قوميا ديمقراطيا تقدميا. اما الاستاذ سيد رحمه الله فقد ذكر هذه الاساليب وحذر منها. انظر الى قوله وحين ندرك حقيقه الاسلام على هذا النحو فان هذا الادراك من طبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الاسلام في ثقه وقوه وثقه كذلك ورحمه. ثقه الذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل. وعطف الذي يرى قوة البشر وهو يعرف كيف يسعدهم، ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدى.
كان هنا في السؤال جاءت تتكلم من هذا عن الجوانب التجريبية كما تتكلم، وتنقل هنا مسؤولة الأستاذ سيد قطب رحمه الله كانت الميلا من سبب عمل الدعاء لهذا الهلال، ويقول له من يدرك المرض بمؤلفاته خطيرة حياته يتبين الناس قدره حضر هذا القول ومجانبة طول القوات. أنا إلى حال يعني الإنفاق شخصي لأننا لا نستطيع أن نفصل يعني نتاج الإنسان الفكري بالذات عن البيئة التي تحيط به. بشكل بصورة أو بأخرى يكون الأستاذ سيد رحمه الله يعني تأثر بهذه البيئة الدعوية حينما ارتبط بالإخوان، وإن حقق الإنفاق اتجاه آخر عن اتجاه الإخوان المصري اللي هو الاتجاه البرلماني فيما بعد. لكن هو نفسه في بعض مقالاته كان يشيد بحث ذات كبير عن يعني انتمائه لجماعة الإخوان ودعوته. وهذا أمر ينبغي أن نشهد يعني الدعوة الإسلامية في الفترات الأخيرة في العصر الحديث. الحقيقة أن الدعوة ما أخذت هذه القصة في وضوح المفاهيم بصورة يعني قصية صورة الطفرة، لكن حقاً نوع من التدرج في ما وصلت إليه الآن من تغير ووضوح في المفاهيم. يعني القاعدة العامة مثلاً من شباب المصري في مصر فقط مثلاً تتصل بالنظرة في دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله، كانت القاعدة العريضة من الشباب كانت مسؤولة جداً بالتيارات الفكرية الواردة من الغرب الاتجاهات الغربية وتجهيز الحضارة الغربية والاحتلال فيها بصورة انعكست حتى على كبار المفكرين في ذلك الوقت، وما يعني محمد عبده ورشيد رضا ومدرة كثير ما منا من بعيد إذا طلعت مجلس المرار تعرف من النقطة الانهزامية التي كانت تتحدث فيها أحيانا يحكي لها بعض الحسان عن الغرب كل ما يظهر فيه لابد يربطوه بالإسلام. هذه النظرة الإنجليزية ظهرت أكثر أيضا في كتاب الزواهر الشيخي طنطاوي زهري، لو قرأتم الكتاب تعجبون، هو الكتاب من كتب التفسير لا يمكن أن يكون تفسير مستحيل، هو كتاب علوم فلك موسيقى أي حاجة من هذه الأشياء تفتح الكتاب في خرائط حفريات أنواع الموسيقى أنواع أجهزة الموسيقى وكذا، ويزعم ان كل العلوم موجودة في القرآن ففيه كل شيء في هذا التفسير. يعني هذه الصورة ايضا من صور الانهزام في انتاج عموم الأمة في هذه الفترة كانت فترة الاحتجاج. يعني تعرفون لما يأتي انسان مثلا من مثلا وقت مثلا محافظ مثلا يعني في الصحراء مثلا او في القرى، وكل هذا الإنسان ليس عنده يعني مناعة كافية، كان حينما يتجه مثلا إلى الكبور يتجه إليه بسرعة شديدة جدا بتحصل نقلة سفرية وفجأة. هذا ما يحدث في المجتمع المسلم انفتح على الغرب وبصير في التقدم الغربي المذهل وحصل انعكس هذا حتى على الإسلاميين، فكل شيء يربطونه بالإسلام كل شيء يحاولون ربطه بالإسلام، فحصلت هذه النظرة الإنهزامية. وطبعا أصحابها قصدوا خيرا، يعني لا نقول أنهم قصدوا خيرا، لكن هذه كانت طبيعة الفترة. صحيح كانت موجودة يعني دعوة أنصار السنة وبالذات طبيعة أنصار السنة في الأجيال القديمة التي كان فيها أئمة وعلماء يشار إليهم بالبيان، الظاهر أنه لم يكن لهم التأثير الواسع على قطاع عريض من الشباب كما حصل فيما بعد من قيام دعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله. فالفتحة البنا أساسا لما حصل صراع في المجتمع في الوطن الإسلامي كان صراع على أشد هجاب اتجاهين، الاتجاه السلفي ممثلا في أنصار السنة والاتجاه السني الأشعري، وكذا صراع على أشد هجاب. هو الشيخ حسن البنا رحمه الله أراد أن يوجد صيغة توائم الاتجاهين وتمنع بينهما أو لا تنحاز إلى أيهما بالكلية، فحكم اتجاه الاخوان المسلمين هو معروف يعني، وهذه موضوع اخر.
الشاهد يعني ان الوضع الذي وصلت الشركه او الامن الحصول وروح المسلمين والمظاهر الطاقه الاسلاميه هذه ما اتت من فراغ، هذه اتت من فراغ طويله. فينبغي ان اقول هذا الكلام لما اقول حتى لا نجحل التشكيك الذين سبقوا الى هذه الدعوه حتى لو اختلفنا معهم يعني شيء تشكيك من القضايا. فلا ينبغي ان الدعوه كل دين لا ينجح من فراغ انما يتاثر بصوره او باخرى بل تتبصر على هذا الطريق. فما ينبغي الجحود بالنسبة لهذه الجماعات سواء جماعة أنصار السنة المحمدية أو جماعة الإخوان المسلمين حتى لو حتى الاختلاف معهم في كثير من الأمور. المقصود يعني في وقت من الأوقات مثلا من بعد فترة الستينات هذه يعني وصلت المجتمع الى الاسلام الى عمليه يعني مظاهر غربه شديده جدا في المجتمع، كان لا يعرف ملتحي الا التدخين، كان لا يرى في المجتمع شخص ملتحي الا التدخين، وكان الاخوه حينما يمشون في الشوارع باللحيه كان الاطفال يضربونهم بالحجاره وينشدون اناشيد معينه يحفظونها بشروطها الكتابيه، وكانوا يضربون الاخوه بالحجاره في المجتمع. لهذا اللي يعرف التدخين الملتحي هو التدخين، وما يعرف مسلم يكون ملتحيا. فهذه كانت الوصف في المساجد لا يقرا فيها الا نجاه صغار طبعا بارك الله في اعمارهم وكان كل شيء، لكن اقصد بالنسبه للشباب الذي هو عقب الدعوه والذي يرجى من ورائه العمل الاسلام ما كان في اي اتجاه الى الدعوه الاسلاميه. كانت المساجد وبعض الناس كانت خاصه بطريقه يقرا عليها أو حتى طلاب الجماعة كانوا يحقون وإلى ابنه بدأ يعني لعل بعضكم يكون حاصل هذه الفترة ووجد كيف قال بكم يحصل داخل الأسرة من مجرد أن يستحي أو يصلي في المسجد أو يفعل كذا وما في شك بالله الحمد بفضل الله صغار الشرك عنه ثم يعني بفضل النشاط الشعبي حصل انتهاء الوضع كانت إلى حد ما في مجتمعنا اليوم. في أحوال الشاهد من هذا الكلام أننا ينبغي أن ننظر إلى الدرجة العليا من السلم أو التي وضعنا فيها من السلم العليا، لكن أنظر أيضا إلى أن هناك خطوات سبقت وبناء على هذه الخطوات وصلت الدعوة إلى ما وصلت إليه. فلك النضوج الفكري السيد السيد رحمه الله ذكر كلاما عما سبقه ما نحسب أن هذا من الإنصاف. بسرعة أخرى الفكرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مسلم لا مجدد ما يفتح حتى هذا، لكن هل عمر بن عبد العزيز نشا من فراغ ام ان هناك بيئه صنعته؟ هناك من تعلم عليه عمر بن عبد العزيز، هناك من ادبه، هناك من ربه، هناك من صنعه بعد عنايه الناس ورحمه الله به. اي امام مجدد الامام الشافعي الشيخ الاسلام ابن تيميه لا ينبغي ان ننكر اثر البيئه التي خرج منها يعني هذا المجدد او هذا العالم او هذا الامام. فهذه يعني الاسم عبارة عن ان تفرض في رزق من الجوانب التجريبيه في دعوه الاستاذ الشيخ محمد رحمه الله. فبالنسبه لهذه الذاتيه التي اذكر عليها الاستاذ الشيخ رحمه الله بلا شك في هذه المرحله كانت فعلا شيئا جديدا وشيئا تجريبيا. انا حاولت اقرا في مجله النظام كنوع من مطالعه يعني هذه الخطوه من تاريخ الدعوه الاسلاميه. شعرت اني سوف ابذل فكريا يعني على فمي ما تجد مقالات في اغلب المقالات الكلام على اوروبا بنوع من التعظيم غير عادي. هو عندكم كنز الاسلام فيه كذا، عندكم كذا من المدارس لكن ايضا عندنا كذا. طبعا هذا يمكن ان يحدث لكن بصوره فيها نوع من الانهزاميه لا نستطيع ان ننشرها بين السطور او صراحه الغرب. فهذا الروح حصلت في فتره من الفترات وربما من طالع يعني بعض كتابات العقاد مثلا في وقت من الاوقات هي رد كان لهذه الروح او هي صوره من صور هذا الانهزام. يعني مثلا ما يقصد مثلا حقائق الاسلام واباطيل خصومه، حقائق الاسلام واباطيل خصومه يعني وغيرها من كتبه في صوره الدفاع عن الاسلام. هو يعني ان الغرب يطعن في حكم معين من احكام الاسلام او قضيه من قضايا الاسلام هم يقولون مثلا ان هذه تهمه، وبالتالي يعني يقرون مبدا ان الاسلام الان موضوع داخل خاصه الاتهام وهم المحامون الذين يدافعون عنه حتى يعطوه البراءه. فهذا مبدا في حد ذاته هو صوره من صور هذا الانسان. قضية مثلا تعدد الزوجات او تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعني كانوا من كل هذه الشبهات حتى يشتغل المسلمون بالحق ويبتروا من الاسلام هذه الكريم يعني رويدا رويدا. يعني رفع الدين الاسلامي او الحقائق الاسلاميه في صوره الناس ان يحكم الى القصد ان الاسلام مرتهن هي من حيث الماده ليست التهمه. هذا كما ذكرنا من قبل لا يصلح اذا كنت نقارن بين يعني شرائع واجيال ارضيه فمعها المشعر قارن بين الاشتراكيه والشيوعيه والى اخره لكن لا تقارن بين الاسلام وبين هذه المذاهب الاصيل. الاسلام هو السلطه الحق والارض هي مملكه الله والامن هو الله الذي انزل القران هو الله فينبغي ان ينطلق المسلمون من هذا الحق. هنا تاتي مثلا مواثيق حقوق الاسلام حقوق الانسان التي يقدسونها في الغرب ويهولون من شانها ونص مثلا على ان من حقوق الانسان ان يتحرك في الارض كلها حيثما شاء لا يمنعه مانع. وناتي مثلا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقرب الجزيرة مثلا او لا يدخل المسجد الحرام مشرك الذين يشركون المسجد فلا يحرموا المسجد الحرام بعد عشر هذا هذا حكم الله لا ينبغي ان يكون هذا فيه اي تبديل ولا اي تغيير فلا يحكم كافر من دخول هذه المسجد. واضح لهذا حكم الله عز وجل على يعني في هذه ارضه. واضح ولذلك يعني من مما يستحسن من عبارات الشيخ احمد بذات حول الله حينما كان يناقش ذلك التسجيل الشيطان وذكر هذه ذكر يعني هذه المساله انا اريد ان ادخل مكه يعني اين حقوق الانسان اظن او يعني حقوق المسجد هذا المعنى يعني انت اتيت الى المدينه وتعليم تاتي وتعطي محاضره وما تحس المنع منعك من ذلك لماذا لا تجعلوني انا ادخل الى مكه والمدينه. فرد عليه فقال انا حينما اردت ان اتي الى بلادك ما اتيت مباشره انا اتيت الى القسطنطينيه او القسطره وحصلت على شرف الدخول حتى ادخل فاحترمت يعني نظمكم. حتى كذلك اذا اردت ان تدخل مكه او المدينه لك الشرع لابد ان تاتي بها حتى تدخل مكه والمدينه هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان فعلا كان شيئا كافرا وجديدا الكلام على الاسلام بهذه النسبه الثانيه ورفض منطق الخضوع والانهزام امام الارض ورفض منطق حتى يعني وضع الاسلام في خطوط السلام حتى ياتي هؤلاء المفكرون ليحاموا وليدافعوا عنه في ظل الخضوع والاستسلام. يذكرون هنا يعني يقول من الامثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكفار كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف. إذا رادت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام. جميع أحد الخطباء مرة يتكلم على الإسلام دين الحريات ودين الديمقراطية وأن من مظاهر هذه الديمقراطية وهذه الحرية أن الله أعطى الدين حرية الإيه؟ القتل والرد في حوار مع الله تبارك وتعالى. في القرية دي سمعنا عشان ننزل مصر خلال من منطلق يعني الحرية والديمقراطية. هذا أيضا من الانهزام أمام يعني هذه الأفكار الواثدة. يقول وإلى تشرفنا بالاشتراكية أو عظيم الإسلام الاشتراكية. وإلى أطمن المفكرون في الحديث عن الحضارة أكثر المؤلفات والمؤلفات في تعريف الحضارة في الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا وقوميا ديمقراطيا وقسميا. كما الأستاذ سيد رحمه الله قد ذكر هذه الأساليب وحذر منها. وفعلا تجعل كلامه كلام عظيم جدا. وربما كان الاستاذ محمد المبارك رحمه الله تعالى كلام قوي جدا من الشباب ايضا في رساله له كانت تسمى ذاتيه الاسلام. يقول الاستاذ السيد رحمه الله وحين ندرك حقيقه الاسلام على هذا النحو في هذا الادراك بطبيعته يجعلنا نخاطب الناس ونحن نخاطب لهم الاسلام في ثقه وقوه في عطف كذلك ورحمه. الشعور الذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل وعطف الذي يرى شكوه فقط وهو يعرف كيف يفردهم ورحمه الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف اين الهدى الذي ليس بعده هدى. لم يتدفق إليهم بالإسلام تدفقا ونحن ربك على سنواتهم وتطوراتهم المنحرفة. فنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. هذه الجاهلية التي أنتم فيها مدت والله يريد أن يظهركم. هذه الأوضاع التي أنتم فيها خلق والله يريد أن يبينكم. هذه الحياة التي تحيونها دون الله يريد أن يرفعكم. هذا الذي أنتم فيه ونجد والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويطيركم. والإسلام يغير تطوراتكم وأوضاعكم وسيركم. والإسلام سيغير تطوراتكم وأوضاعكم وقيمكم وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونها. ويقول أيضا رحمه الله: هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام، لأن هذه هي الحقيقة، لأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها أول مرة، سواء في الجزيرة العربية أم في فارس أم في الروم أم في أي مكان خاطب الناس فيه. نظر إليهم من عين، يعني من عين، لأن هذه هي الحقيقة، يعني أنه أعلى من كل شيء، لم يعلو ولا يعلو، لأن هذه هي الحقيقة، وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك في طبيعته، وخاطبهم مخاطبة كاملة، لا غموض فيها ولا تردد، لأن هذه هي طريقته، ولم يقل لهم أبدا أنه لن ينفع حياتهم وأوضاعهم وتصوراتهم وقيامهم إلا بتعديلات طفيفة، أو إنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها، كما يقول بعضنا اليوم للناس وهو يقدم إليهم الإسلام، مرة تحت عنوان ديمقراطية الإسلام، ومرة تحت عنوان اشتراكية الإسلام، ومرة لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة. إلى آخر هذا التحسس الناعم والترغيب على الشهوات. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر شباب الجيل بأسلوب سيد رحمه الله تعرضوا عن الأساليب السابقة الضعيفة، لا سيما وأنه رحمه الله أتبع هذا الموضوع بحثا في مؤلفاته وتفسيره القيم في ظلال القرآن. والذين عاشوا في تلك المرحلة يدركون ما هو الجديد الذي جاء به صاحب الجلال. هذه حقيقة لا بشك. الإنسان أنا عاش في هذه المرحلة يدرك الفرق بين اللهجة التي كانت سائدة في العالم في ذلك الوقت وبين هذه اللهجة الجديدة التي شهد فيها الأستاذ سيد رحمه الله. وهو هنا في الحقيقة يرد على واحد من كتاب الإخوان الكبرى في سوريا وهو صاحب كتاب اشتراكية الإسلام. هذا بالنسبة للجانب الأول من الجوانب التجديدية في دعوته رحمه الله. الجانب الثاني طبعا قد يكون التحصل على بعض العبارات ونحن نتلوها، الشرط هذا ينتهي اذا حينما نؤمن الشرط ان شاء الله. ثانيا شرط معاني لا اله الا الله وربطها بالحاكميه. يقول: واهم مساله استحوذت على الاستاذ سيد رحمه الله في اثبات السن وحتى نفي وجه ربه تفسير معاني من دونات لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان يرى ان جهل المسلمين بمعاني الشهادتين هو سبب هذا الضياع والفساد الذي يلبس العالم الاسلامي، كما كان يرى ان مهمه انبياء الله الذين اختارهم الله وارسلهم للهداه شرح معاني لا اله الا الله، ونقل فضلاء ادله كثيره على ذلك من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ان هناك نقطه اتفاق بارده جدا بين الاتجاه السلفي وبين الاتجاه الثاني سيد رحمه الله، هي ابراز اهميه العقيده، وابراز ان تغيير العقيده هو نوع من التغيير او هو اصل التغيير في الحقيقه. يعني بعض الناس يحصل على من يهتمون بامر العقيده ويعني تغيير العقيده في عقول الناس يركزون على ان التغيير يجب ان يكون بصوره معينه كالاختلافات او مثل هذه الاشياء، فلا يرون التغيير الا هذا ولا يلتفتون الى ان تغيير العقيده وتغيير مفاهيم الناس فيما يتعلق بالعقيده هو في حد ذاته تغيير لا ينكر اثره العظيم بل هو اعظم من اي تغيير اخر. فتغيير العقيده في حد ذاته كما التوحيد والتوحيه والتصديق هو تغيير ميسور في كل الظروف وفي كل الاحوال بخلاف غيره. وكان يرى رحمه الله أن المجتمع يكون على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله، هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء. ومن الأدلة على شدة اهتمامه رحمه الله بالركن الأول من أركان الإسلام قوله في المعالم طبيعة المنهج القرآني وفي مقدمة سورة الأنعام يقول رحمه الله: رحمة القرآن المكي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما كاملا يحدث فيها عن قضية واحدة، قضية واحدة لا تتغير ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر، ذلك الأسلوب القرآني يدعوها في كل عرض جديد حتى كأنما يطرقها للدورة الأولى. وقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الأخرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد، قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسية الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة. وقال رحمه الله: ومتى استقرت عقيدة لا إله إلا الله في أعماقها الغائرة البعيدة استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا إله إلا الله. كان رحمه الله يعلم أن هذه المسألة سوف تفجر قلوب من خلاليين غير مستحقا عليه، ولكنه مجاهد يواجه الناس بمشكلاتهم ويضع الحلول لها ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، هذا هو الطريق في نهاية الكتاب وكانت هي نهاية حياته رحمه الله. وطريقة من الأربع ما تكرره نطلع التصوير فعلا العظيم جدا لفكر وحفظ الصوت وراجع نهاية كتابه معالم في الطريق، هذا هو الطريق لتراه كأنه يتحدث عن إعلانه على أيدي العسكريين من خلال حديثه عن أصحاب الأخدود. الثالثة في مناجح التجديد دعوته رحمه الله الوعي السياسي ونضوج الفكرة. كان الأستاذ أيضا رحمه الله اهتمامات سياسية وهو لا يزال قائدا في مرحلة الابتدائية. وحدثنا في كتابه تسلم من القرية عن القصائد التي كان ينظمها والخطط التي كان يكتبها داعيا فيها الى تأييد ثورة 1919. وانتهت اهتماماته السياسية بعد انتقاله الى القاهرة التي يرى عندما كان تلميذا مع قاضي. حيث ارتبط حسبه بالسياسة وخاض معارك ضارية ضد بعض الأحزاب. وكان يجد رحمه الله ساعدا دائما في هذه المعارك الأدبية منها والسياسية. ومن تجاربه العلمية في هذا الميدان رحلة أمريكا وما شاهدوا فيها من تناقضات ومن مواقف محافلة ضد الإسلام والمسلمين. في المرحلة التي تلقت دخوله السجن أي من عام 1950 وهو تاريخ عودته من الولايات المتحدة حتى عام 1954، هذه الفترة وحدها كافية لتكوين نضوج سياسي عنده. ومن الكتب الإسلامية السياسية التي أصدرها في هذه المرحلة معركة الإسلام والرأسمالية السلام العالمي والإسلام بوسائط إسلامية. يقول رحمه الله في معالم الطريق بفصل التصور الإسلامي والثقافة: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش أقرب 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم سطور المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره. حقيقة رحمه الله هذا الكلام نرجو عبارة عمر رضي الله عنه توصف أو يوصف أن توصف عروة الإسلام عروة عروة لما نشأ أشياء الإسلام لا لم يعرف الجاهلية. وأريد أن يقولون أنني عرفت الجاهلية جدا وأغرت أغوارها وعشت في معمعتها، فلذلك هو استشعر نعمة الإسلام العظيمة حينما انتقل من هذا الظلام المطلق إلى ذلك النور العظيم الذي هو نور الوحي ونور الإسلام. يقول: إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش أقرب 40 سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاطلاع في بعض حصول المعرفة الإنسانية، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك غفيل الضخمة، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه 40 سنة من عمره إنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرافها وعلى ضلالتها وعلى خذلانتها وعلى جعجعتها وانتفاشها وعلى غرورها وادعائها كذلك. وعلم عند اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي. يعني عاش 40 سنة رحمه الله تعالى، ما هو من تخصصه وما هو من هواياته، ولم تكن حياته قاصرة على القراءة، بل كانت الحضرة لا تقل أهمية عن القراءة. ولهذا كتب رحمه الله كتابات ناضجة حول الموضوعات التالية: الصهيونية، الصليبية، الشيوعية، الرأسمالية، الاستبداد والعبودية والظلم، الاستعمار وأساليبه، طبائع الحضارة الغربية. هذه أمور انفرد فيها الأستاذ فيصل رحمه الله عن غيره من المجددين المعاصرين الذين حكموا هذه الخطة على النضوج السياسي، وكانت مواقفه السياسية لا تنفصل عن عقيدته وحسن فهمه للإسلام. ثم تقول البيان: هذه أهم الجوانب التشكيلية عند الأستاذ سيد رحمه الله. والحقيقة يعني نحمل في المجلة شيء كثير لا تحصلنا فيه، وهو يعني أننا نلاحظ كثير من الناس تعتقد أن كده لم تقل الشهيد سيد قطب أو الشهيد حتى تبنى لك أن تنتقصه وتنقص القدر به، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المعروف من حيث الأدلة الشرعية أنه لا يجوز الجزم بأن فلانا شهيد ليس دليل للوحي، لكن أنت تدعو له بها لكن لا تجزم أنه شهيد. لماذا؟ مثل ترجم الإمام البخاري لبعض الحديث قال: باب لا يقال فلان شهيد، كانت الحديث البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يقتل أن يذبح في سبيله. أمر الإخبار بحقيقة القتيلة هذا أمر مغيب علينا، ولا يملك أحد أبدا الاطلاع عليه حتى بحق الكافر، حتى بحق الكافر أنت لا تحكم عليه طبعا بأنه في النار إلا بدليل من الوحي. أما الخاتمة فهي مغيبة ويعني لا تعرف، هذا نص عليه العلماء في العقيدة كما في شرح الطحاوية في آخرها، أنه كان يعني نرجو للمفسدين من المسلمين والخاف على مسيئهم ونقع في احد الجنه ولا بنار يعني الا بالوحي. فيعني قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وذكر هذا الحديث وكان في حديث اخر قصه ذلك الرجل الذي اشترك في الجهاد كان اسمه قدمان واقلب لها الحكمة، فاتى بعض الناس واثنى عليه امام النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فقال يعني ما اعظم ما جاهد هذا الرجل، وكان اليوم كان شرى وشرى، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. ففي اليوم التالي لما احتدم القتال او من بدا القتال اخذ هذا الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يراقب ذلك الرجل الذي كان يشاهد بشده وقوه وجلد ولا يراقبه طوال المعركه الى ان جرح ذلك الرجل، ثم انزعج من هذا الجرح فألمه جدا، فلما فعل وضع يعني يد الزبابة وضع مخبز السيف على الأرض وجعل ذبابه وزبابته بين فديه، ثم سكت يعني انفتح قتل نفسه، ثم اتكى عليه حتى حفظ السيف من ظهره. وحينئذ رمع ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقطع منه النبي عليه الصلاة والسلام الخبر فقال: الرجل الذي قد تشتم انه من اهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو لله وهو من اهل النار، حتى يعني لا يبقى بينه وبينها الا ذراع يسبق عليه الشتاء فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار ثم يبقى بينها حتى اذا لم يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه دي فيدخلها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا الامر النيه او امر ما يحدث بعد الشرك لا يجوز الجزم والتقرير، وايضا مما يستنكر عليه بعض الكتاب يقولون المرحوم فلان، لانك تجزم انه رحل، لكن تقول فلان رحمه الله، لما تقول فلان رحمه الله حساب على ذلك لدعواتك إلى أخير ثم تنفعه هو أيضا في دعوة. وإذا صدق يعني شروط الإجابة فإنها تقبل وينتفع بها هذا الشخص ورح. فالمقصود الملاحظ هنا في مجلس الكشف يقول الشهيد كما يفعل كثير الناس ويظنون أنك إن لم تقل هذا إذا أنت تشخص الشخص إلا يعني تقول فلان مثلا جعل الله من الشهداء فلان رحمه الله وتدعو له هذه ينتفعوا بها بدل يعني هذا المقصود. فلا إلى حال استقرار أرجو أن يكون فيه فائدة. قدموا البحث في مجلة البيان البحث الأولي هذه أهم الجوانب التجريبية عند الأستاذ أي الحب رحمه الله وعندما استطاعه الله بالسجن والتعليل والتهديد بالقتل صبر على ذلك حقا شديدا رغم ما كان يعانيه من أمراض وضعف في جسمه ولم يتراجع عن مواقفه الإسلامية رغبة أو رهبة. ولهذا أضاعف رواج كتبه بعد تنفيذ حكم الإعدام به وهي سهل على انتشارها فولوه ذو الاسلوب واشراء ذو الجيدات ومكانه العباره وقوه الحجه وحضور الجيده. لا شك ان الاستاذ سيد رحمه الله تاخر في قوته الاخذيه الرائعه والنطق الوطن في خدمه دعوته ومبادئه. يقول وقبل ان تجد داعيه وليس في مكتبته كتاب من كتب سيد قط وفضل عن ذلك فقد ترجمت هذه الكتب الى معظم لغات العالم. رحم الله الاستاذ سيد قطب رحمه واسعه وجزاه عن الاسلام والمسلمين كل خير. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.